بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي رضي الله تعالى عنه، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، فلقد هلك عمر رضي الله تعالى عنه يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: فكان فيها في الإبل في 50 شاة حتى تنتهي إلى 24، فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض، إلى 35 فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإذا زادت على 35 ففيها بنت لبون. قال: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإن زادت على 35 ففيها بنت لبون، إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى 60 فإذا زادت ففيها جذعة، إلى 75 فإذا زادت ففيها ابنتا لبون، إلى 90 فإذا زادت ففيها حقتان، إلى 20 و100 فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. قال: وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100 فإذا زادت شاة، ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياة إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا: فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100، فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100، فإذا بلغت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100، فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ وستين ومئة. فإذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة. فإذا بلغت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة. فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة. فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون. أي السنين وجدت أخذت؟ قال رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. وهذا الحديث الذي رواه عن سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما إنما هو شاهد لحديث أنس، وكل من الحديثين يبين أن مقادير الصدقة كانت من الأحاديث التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونت في أيامه، وهي من الأدلة التي استدل بها كثير من أهل العلم على أن عددا أو نس أو جزءا أو قدرا من السنة النبوية دون في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعد من النواسخ للنهي الذي صدر عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. فإن ذلك إنما كان في صدر الإسلام، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك رخص في كتابة السنة كما جاء ذلك في حديث أبي شاه وكما جاء ذلك في هذه الأحاديث التي فيها كتب الصدقة، بالإضافة إلى غير ذلك من الأحاديث التي صرحت بأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا وأن النبي رخص لهم، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يوم أن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع، ورسول الله بشر يغضب ويرضى. فقال له عليه الصلاة والسلام اكتب والذي نفسي بيدي، وأشار بأصبعه إلى فمه، قال والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد أن السنة النبوية كتب منها قدر في زمنه عليه الصلاة والسلام، وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كتب قدر أو عدد كبير من الصحابة، لكن نسبت كتابة السنة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو الخليفة الراشد أو الخليفة الخامس، إنما كان ذلك لأنه أمر، ولأن الكتابة أخذت الطابع الرسمي حيث أصبح تدوينها مناطا بالخلافة الإسلامية، كما أنيط تدوين القرآن أو كتابة القرآن أو جمع القرآن بأبي بكر رضي الله تعالى عنه حيث أخذ الصبغة الرسمية. وإلا فمعلوم أن القرآن كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر بكتابته، والصحابة يكتبون، وكل من كتب شيئا من القرآن حفظه عنده وأصبح هذا المكتوب من حقه. والصحابة رضوان الله عليهم إنما انتشر القرآن بينهم بما هو محفوظ وبما هو مكتوب. وكتابة القرآن كانت منذ العهد المكي، وقد مر بنا عند قصة إسلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن الصحابة كانت الصحف بين أيديهم، نعم كان المكتوب ليس كل القرآن وإنما ما نزل، لكن مع مرور الأيام وتتابع النزول وكتابة الصحابة له استطاعوا أن يجمعوا مصاحف. وكتب التاريخ أو كتب القرآن، كتابة القرآن وتاريخ المصحف، تذكرنا بمصاحف كانت موجودة عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كمصحف عبد الله بن مسعود ومصحف علي بن أبي طالب وغيرهم من المصاحف التي كتبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكتب المصحف الإمام الذي غدا مصحفا رسميا يمثل جهد الخلافة الإسلامية فيه. وفي زمن عثمان رضي الله عنه استنسخ من مصحف عثمان، من مصحف أبي بكر، ومما كلف به من كلف من الصحابة والتابعين، فكتبوا مصاحف وأرسلوها إلى عواصم المدن الإسلامية، واحتفظ عثمان رضي الله عنه بمصحف له. وكان ثمة مصحف وضع في هذا المسجد عند سارية من سواري كانت تسمى وتعرف بسارية المسجد، بسارية المصحف. كنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله الغنم، وقد عرفنا أن النسخة التي بين أيدينا بعضها فيها زيادة والغنم، ولعل نسخة الغنم بدون الزيادة أدق. قوله الغنم قال هو مبتدأ وما قبله خبر، والعبارة التي جاءت قبله هي قوله فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل 5 ذود شاة، كأنه يقول الغنم هو الواجب فيما دون 25 من الإبل. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث شرع في 5 شاة، وفي 10 شرع في 5 شاة، وفي 10 شاتين، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. واختلف أهل العلم فيما إذا كانت دون 25، يعني من بلغت عنده الإبل 20 أو 22 أو 23 أو 24، هل الواجب عليه 4 شياه ويلزمه إخراجها، أو أنه له أن يخرج بنت مخاض؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول الإمام مالك، أنه يلزمه إخراج الأربع شياة حيث ورد النص، واعتبروا الأنصبة في الزكاة من الأمور التوقيفية التي لا اجتهاد فيها، والاحتمال أن الأربع شيات قد يزيد قيمتها على ليه؟ على بنت المخاض. وينقل عن غير الإمام أحمد، ينقل عن الإمام الشافعي أنه له أن يخرج بنت المخاض، لأنه يقول إذا كان في 24 أربع شياه فإخراج بنت المخاض من باب أولى، على اعتبار أنها أوفر، وعلى اعتبار أنها أغلى، وعلى اعتبار أنها أصلح للفقير. لكن عندما عرض أنه قد تكون قيمة الأربع شياه أكثر من قيمة بنت المخاض جاء التردد. وذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى النظر إلى القيمة واعتبار القيمة وأيها أفضل يؤخذ به، وهذا ما انتهينا إليه في الدرس حيث وصلنا عند قوله وهو يدل على أن إخراج الغنم فيما دون 25 من الإبل متعين. وإليه ذهب مالك وأحمد فلا يجزي عندهما إخراج بعير عن 24. وعرفنا وجهة نظر الإمامين وهو أنه يحتمل أن البعير أقل قيمة من الأربع شيا. وقال الشافعي والجمهور يجزي يعني إخراج إخراج بنت المخاض. لماذا؟ قال لأنه إذا أجزأ في 25 فإجزاؤها فيما دون ذلك فيما دونها بالأولى. فهم في الحقيقة لم يراعوا قضية القيمة أو قضية أيهما أصلح للفقير، وإنما راعوا العدد. قالوا إذا كان العدد الواجب في العدد الأولى فإخراجها عن العدد الأدنى أفضل من باب أولى، وهذا قياس أولوي. ها؟ قياس أولوي يعني إذا كانت واجبة في 25 فوجوبها في 24 وفي 23 من باب إيه؟ من باب أولى. قال في الفتح ولأن الأصل أن يجب في جنس المال. ها؟ ولأن الأصل أن يجب في جنس المال. إيش عندك؟ إيش هو ولأن الأصل أن يجب في جنس المال؟ لأن الأصل في الزكاة إنما تجب في جنس المال. نعم؟ تجب في جنس المال الأصل في الزكوات. فكونه عدل عن إخراج الزكاة في 5 من الإبل وفي 10 من الإبل وفي 15 من الإبل وفي 20 عن جنس المال وهو الإبل إلى الغنم، هذا على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. فإذا أراد إنسان أن يخرج الزكاة من أصل المال كأن الإمام أو الحافظ ابن حجر يرجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي، يقول إذن وما جاء على أصله فهو أولى مما أخرج من غير أصله ومن غير جنسه. هذا معنى قوله ولأن الأصل أن يجب في جنس المال، وإنما عدل عنه يعني عدل عن جنس المال قال رفقا بالمالك، لأن إخراج ناقة في 50 أو في 20 أو في 15 أو في 20 فيه إرهاق للمالك، فعدل عن ذلك إلى ما يجزئ وهو الغنم. قال فإذا رجع باختياره يعني فإذا رجع المالك باختياره إلى الأصل وهو إخراج الناقة أولى. ما قال فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزاه. فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة 4 شيا قال ففيه خلاف عند الشافعية، وهم الذين قالوا بالأولوية. ومن هنا نعرف أن هذا القياس الأولوي يعني قياس قطعي ولا ظني؟ قياس ظني، لأن من أهل العلم من يرى أن القياس الأولوي قطعي، لأنه إذا كان القياس فيما دون فهو فيما إذا كان القياس مثلا في شيء فهو فيما دونه أولوي. ولهذا كثير من علماء الأصول كان يرى أن القياس الأولوي قطعي الدلالة أو قطعي، لكن من أهل العلم ومن المحققين منهم من أثبتوا أن القياس الأولوي قد لا يكون قطعي وإنما يكون ظني. فهذه الصورة التي بين أيدينا تدل على أن القياس الأولوي قد يكون ظنيا، لأننا نحن أوجبنا يعني أجزأنا الناقة بدلا من الأربع شياة على اعتبار أنها أوفر وأنها من جنس المخرج، لكن هنا لما طرح سؤال وهو إذا كان قيمة الأربع شياة أكثر من قيمة الناقة، دل ذلك على أن من قال بتعيين الأربع شياة إنما راعى في ذلك مصلحة مين؟ مصلحة الفقير. ويذكرون في هذا يعني أيضا مما يؤكد أن القياس الأولوي قد يكون، يقول من مما جاء به الشرع أن الزكاة التي يخرجها أصحاب الغنم نهى عن إخراج ذات إخراج العوراء، نهى عن إخراج العوراء، والسبب في ذلك لمظنة الضعف، لأنها لا ترى إلا بعين واحدة، وربما مرت ببعض الطعام والحشيش وغير ذلك فلا تراه، ولذلك يظن فيها أنها أهزل من الشاة ذات العينين. فقالوا هل يجوز أن يخرج المالك الشاة العمياء؟ فالذين أجروا القياس قالوا لا يجوز من باب أولى، لأن إذا كانت عورة وهي ذات عين واحدة ومع ذلك يعني هي مظنة الهزال فالعمياء من باب أولى، وظنوا الهزال فيها أكثر. لكن يقول جرت العادة أن الشاة العمياء يعلفها صاحبها ويقدم لها من العلف ما يكفيها ويدفع عنها الهزال، ولذلك هي في واقعها قد تكون أسمن من الايه من الشاة العوراء. فإذا قلنا إن رد الشاة العمياء بالقياس الأولوي فنجد أن العلة التي من أجلها ردت الشاة العوراء ليست موجودة في الشاة العمياء، وهذا يدلنا أيضا ويؤكد أن القياس الأولوي قد لا يكون قطعيا. واضح؟ قال فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم يعني كالحنفية. قال والأقيس يعني في هذه الحالة أنه لا يجزي، كما ذهب إلى ذلك أحمد ومالك رحمه الله. انتهى يعني كلام الحافظ. قوله في كل خمس ذود شاة، قال الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة. قال الأكثر وهو من الثلاثة إلى العشرة، اسم جمع لا واحد له من لفظه، هذا ما قاله أكثر أهل اللغة. يقول وقال أبو عبيدة من الاثنين إلى العشرة، قال وهو مختص بالإناث يعني اسم عدد للمؤنث. قال وقال سبويا تقول ثلاث زود، تقول ثلاث زود، هذه السيبوية عند غير المحدثين، ها؟ فإن المحدثين لا يتعاملون مع ويه، لأن ويه عندهم من أسماء الشياطين، وقد حصنهم الله تعالى من الايه من التعامل مع الشياطين. فكل ما جاء وما ختم بويه هم يقرؤونه هكذا فيقولون في راهويه راهويا وسبويا ونفطويا ها لا سبورة ما هي وزن سبويا. تقول ثلاث زود. قال لأن الزود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر. هكذا عندكم اسم كسر ها وليس باسم كسر عليه مذكر يعني ميز بالمذكر لأنه معروف عندنا العدد تمييزه يكون مخالفا للمعدود من ثلاثة إلى عشرة. فهو قال ثلاث زود. المفروض إذا كان نطبق القاعدة نقول ثلاثة زود لكن نعم هنا قال ثلاث زود طبق القاعدة لأنه إذا كان زود خاص بالمؤنث فيكون العدد مذكر ولذلك هنا جاء مطابقا للقاعدة فقال ثلاثة إيه؟ ثلاثة زود ليس فيما خمسة خمس زود. فالخمس هذا العدد ينبئ على أن المعدود إيه؟ مؤنث فجاءت كلمة زود ولا يظن أن كلمة زود مذكر حتى نضطر إلى تأنيث العدد. واضح؟ هذا ما قصده بقوله لأن الزود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال القرطبي أصله زاد يذود إذا دافع شيئا فهو مصدر. هكذا عندكم دافع إذا دفع شيئا فهو مصدر للفعل زاد يعني فهو ذود. وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر يعني من كان عنده هذا العدد وهو الخمسة من الإبل أصبح في عداد الأغنياء الذين يجب عليهم أن يعطوا الزكاة. ومن هنا فرض الشارع الزكاة على صاحب الإبل الخمس بأن يخرج فيها شاة. قال وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة. وقال ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط. فابن قتيبة وهذا ظاهر في كتابه لأن أبو عبيدة وابن قتيبة الذين سموا هنا وسيبوي وغيرهم كلهم من أصحاب الغريب كلهم من أصحاب اللغة ومن أصحاب الغريب. قال وقال ابن قتيبة إنه يقع يعني لفظ الزود على الواحد فقط. وأنكر أن يراد بالزود الجمع. وقد مر بنا أن أكثر أهل اللغة يقولون إن الزود اسمه جمع. قال ولا يصح أن يقال خمس زود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب. يعني كان الأولى أن يجرى عليه قاعدة العدد فيذكر العدد إذا كان المميز أو إذا كانت المعدود مؤنثا ويؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا كما لا يصح أن يقال خمس ثوب. قال وغلطه بعض العلماء في ذلك خصوصا من قال إن الذود اسم جمع. وقال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع؟ فقالوا 5 زودين وخمس من الإبل. قالوا 5 زودين 5 من الإبل. قالوا 5 زود لخمس من الإبل. العبارة أوضح اليوم. النسخة عندنا يعني ما هي نسخة كثر خطأها. هنا العبارة أوضح. قالوا 5 زود لخمس من الإبل، فالمفروض أن يقال 5 من الإبل لأن لفظة إبل المذكر. لكن إذا وضعنا في اعتبار ما قاله أهل اللغة من أن لفظ الزود مؤنثة، فيكون فتكون العبارة موافقة ليش؟ للقياس اللغوي. فقالوا 5 زود لخمس من الإبل، هكذا كما قالوا 300 على غير قياس. قال القرطبي: وهذا صريح في أن الزود واحد في لفظه. قال الحافظ: والأشهر ما قاله المتقدمون، إنه لا يطلق على الواحد، وإنما يطلق على إيه؟ على الجمع، وهو اسم جمع. قوله: فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض. قال: بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة. قال: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني. أتى عليها حول ودخلت إيه؟ في الثاني. وحملت أمها. والماخض الحامل. والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل، لأن يعني الناقة إنما تحمل بعد مضي عام من ولادتها. قال: وهذا يدل على أنه يجب في الخمس 25 إلى 35 بنت مخاض. وإليه ذهب الجمهور، لأن هذه القضايا كما قلنا توقيفية، ليس للناس أن يجتهدوا فيها. لكن المروي عن علي رضي الله عنه أن في 25 خمس أشياء، وإنما يبدأ أخذ بنت المخاض من 26. قال: وهذا يدل وإليه ذهب الجمهور. قال: وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أن في 25 خمس شياء، أن في 25 خمس شياء. فإذا صارت 26 كان فيها بنت مخاض. قال: وقد روي عنه هذا مرفوعا وموقوفا، يعني أن هذا الحكم مر نسبه علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة اعتبر من قوله. هذا معنى المرفوع والموقوف. قال الحافظ: وإسناد المرفوع ضعيف. فيكون الصحيح أنه موقوف، وإذا كان موقوفا فهو معارض به بالمرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن النصاب 25. قال الحافظ: وإسناد المرفوع ضعيف. قوله: فابن لبون ذكر. طبعا، لأن إذا قلنا إن أنصبة الزكاة توقيفية وقد جاءت، ولا ننسى ما قاله ابن حزم عن حديث أنس إنه إيه؟ إنه في غاية أو في نهاية الصحة، وأنه إجماع فلا يخالف، يعني فلا يقوى الموقوف على مخالفة المرفوع. قال قوله فابن لبون ذكر، قال هو الذي دخل في السنة الثالثة يعني أكمل سنتين، وصارت أمه لبونا، لبون فعول بمعنى كثيرة اللبن، لأنها وضعت الحمل الذي بعده، بوضع الحمل يعني الذي بعده. قوله وقوله ذكر تأكيد لقوله ابن لبون، كأنه حتى لا يتوهم متوهم أن العبارة خرجت مخرج الغالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين بنت المخاض وابن اللبون في حالة عدم وجود بنت المخاض، وبين أن الأصل في دفع الزكاة إنما يكون بالإناث، إنما تخرج الأنثى بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، ولا يخرج الذكور إلا في حالتين، في حالة عدم وجود بنت المخاض ووجود ابن اللبون فيؤخذ ابن اللبون بدلها، ولا يلتفت إلى الفرق في السن، ولذلك يحل ابن اللبون محل بنت المخاض. أو في حالة ما إذا رأى المصدق أن المصلحة أن يأخذ التيس الذكر لمصلحة الزكاة فله أن يفعل ذلك. قال وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت المخاض قوله ابنة لبون زاد البخاري أنثى، كي يؤكد أن ابن اللبون لا يصلح في العدد ما بين 36 إلى كم؟ إلى 45. قال قوله حقة، قال الحقة بكسر المهملة يعني الحاء وتشديد القاف، والجمع حقاق، وطروقة الفحل بفتح أوله أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة، ففعول بمعنى اسم المفعول، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. قوله ففيها جذعة، قال الجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة، وهي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. قوله ففي كل 40 بنت لبون، المراد أنه يجب بعد مجاوزة 120 بواحدة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فيكون الواجب في 121 3 بنات لبون، لأننا لو قسمنا 120 أو 121 على 40 نجد أنها تساوي 3. وإلى هذا ذهب الجمهور، يعني أن الإبل إذا وصلت في كثرتها 120 بعد ذلك لا تعامل بأسنان مختلفة، وإنما يجري فيها قاعدة، وهي في كل 40 بنت لبون، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافا للاصطخري، يعني كأنهم يقولون لا التفات للأوقاص، يعني لو واحد كان عنده مثلا 170 ماذا يخرج؟ إن شاء أخرج، يعني يخرج 4 بنات لبون، لأنه 4 في 40 ب160، والعشرة هذه لا يلتفت إليها. وإذا كانت مثلا عنده 155 يخرج 3 حقاق وهكذا. ها؟ شوف احسب هل تجي، لاننا اذا حسبنا واخرجنا الزكاة بدون اوقاص هذه لمصلحة الفقير، واما الاوقاص فانها لمصلحة صاحب المال، ولا نصير ولا يصار اليها الا في الاحتياج. كيف يصير؟ لأنه 3 حقاق ب 150، ومن بين 150 إلى 160 كم؟ والعشرة لا يجب فيها شيء. إذا نحن فوتنا على الفقراء 10، لكن لو أعطيناه 4 بنات لبون كان ذلك هو حقه دون إيه؟ دون نقص. قال: ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافا للاصطخري، فقال يجب 3 بنات لبون بزيادة بعض واحدة. ويرد عليهما عند الدارقطني، أو يرد عليهما عند الدارقطني في آخر هذا الحديث وما في كتابي عمر الآتي بلفظ: فإذا كانت 21 و100، ومثله في كتاب عمرو بن حزم، وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام، حكى ذلك عنهما المهدي في البحر، يعني إلى أنها إذا وصلت 121 أجرينا فيها القاعدة. وحكى في البحر أيضا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما والنخعي، يعني إبراهيم وحماد. إذا أطلق حماد من يرى من المقصود به؟ ها؟ إذا أطلق حماد في الفقهاء من المقصود به؟ المراد به حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: خصوصا وأنه قرنه بإبراهيم، فإبراهيم وحماد من أئمة علماء الحنفية. قال: والنخعي وحماد والهادي وأبي طالب، وهما من أئمة الزيدية، والمؤيد بالله وأبي العباس، أن الفريضة تستأنف بعد 120. قال: فيجب في 5 شاة ثم كذلك، يعني في 10 شاتين وفي 15. قال: واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما زاد على ذلك استؤنف الفريضة، أو استؤنفت الفريضة. وهذا تفسير قوله استؤنفت الفريضة هو محل النزاع بين الجمهور وبين من سماه، فإن الجمهور يعنون باستئناف الفريضة يعني بتطبيق القاعدة، وهي في 40 بنت لبون وفي 50 حقة. وأما استئناف الفريضة بمعنى البداية من الأول، حيث نعطي في 5 شاة وفي 10 شاتين، هذا غير مقصود وغير مراد. وهذا الذي فهمه البعض فقالوا يستأنفون، ففي 121 يعني إذا صارت 125 فيكون فيها كم؟ 3 بنات لبون وشاة فريضتها وهي الشاة، وفي 130 3 بنات لبون وشاتين، وهكذا. قال: وهذا إن صح كان محمولا على الاستئناف المذكور في الحديث، أعني إجابة بنت اللبون في كل 40 والحقة في كل 50 جمعا بين الأحاديث. ففي 130 كم يكون؟ لا، بنتا لبونين وحقة، ولا لا؟ طيب، قال: والحقة في كل 50 جمعا بين الأحاديث، لا يقال إنه يرجح حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل 5 إلى 25 على حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب، يعني إيجاب شاة مثلا في 5 الزائدة على 120. نقول لا، هذا ليس مرادا، لأن الذي جرت عليه أحكام زكاة بهيمة الأنعام أنه لا شيء في أوقاصها، أنه لا شيء في أوقاصها. قال يعني إيجاب شاة مثلا في 5 الزائدة على 120، وحديث الباب وما في معناه متضمن للإسقاط. ليش لا قال لا يرجح حديث الباب؟ قال لأننا نقول هو وهم ناشئ من قوله وإذا زادت ففي كل 40، فظن أن معناه في كل 40 من الزيادة فقط، وليس كذلك، بل معناه في كل 40 من الزيادة والمزيد، يعني على 120. قال وحكى في الفتح عن أبي حنيفة رحمه الله مثل قول علي وابن مسعود ومن معهما، يعني كأنه تبع قول شيخه وشيخ شيخه حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي. إذا زادت، وإن لم تزد ففي كل 5 منها شات، وفي 10 شاتين، وهكذا. قال وقيده في البحر بأنه يقول بذلك إلى 145. ثم له فيما زاد روايتان، يعني إذا كانت 145 على رأي الإمام أبي حنيفة وشيخيه ومن ذكرهم من أئمة الزيدية وما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله عنه، أن فيها 4 بنات لبون وشاه في 145. واضح؟ قال وقيده في البحر بأن يقول بذلك إلى 145. ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب الأول، وهو أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50، أو كالمذهب الثاني، يعني يقف إلى 121 ثم ما زاد على ذلك يدفع فيه شياتا، كالمذهب الأول وكالمذهب الثاني، يعني له روايتان. قوله ويجعل معها شاتين إلى آخره أو 20 درهما، هذا الذي جاء فيه دليل على أنه يجب على المصدق قبول ما هو أدون، ها؟ قبول ما هو أدون، يعني ما هو أقل من السن المطلوبة. فإذا كان المطلوب بنت لبون ولم يجد بنت لبون، يأخذ بنت المخاض ويأخذ معها شاتين أو 20 درهما. قال على أنه يجب على المصدق قبول ما هو أدون، ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب، يأخذ التفاوت من جنس، وهو إما شاتين وإما إيه؟ وإما 20 درهم. فالشاتان والعشرون درهم ليس من جنس بهيمة الأنعام، لكن ونلاحظ أن هذا خاص في بهيمة الأنعام، خاص أيضا في الإبل، حيث لم يرد ذلك في البقر ولا في الغنم. قوله ويجعل، نعم، ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب، وكذا العكس، يعني إذا أخذ المصدق ما هو أكبر يدفع لصاحب المال الفرق التفاوت من غير جنس المال بأن يعطيه شاتين أو 20 درهما. قال وذهبت الهادوية إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدق أو رب المال، يعني تقوم الناقة التي تدفع كم قيمتها، إن كان مثلا واجب عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض فيقومون بنت المخاض ويقومون بنت اللبون، فالهادوية يقولون يدفع الفرق فقط، قد يكون الفرق أكثر وقد يكون الفرق أقل، لأنهم إنما نظروا إلى القيمة. لكن ما جاء في النص، النص هنا حدد الفرق، وهذا يشبه ما مر بنا في باب خيار العيب، من اشترى شاة مصرات خيار التصرية، من اشترى شاة مصرات ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الصاع مع ان الشياة تختلف والنوق تختلف واللبن يختلف كثرة وقلة، قالوا وانما حدد ذلك لقطع النزاع. وكذلك هنا يقال انما حدد الشاتين او العشرين درهما لقطع النزاع دون النظر الى القياس او الى القيمة، لان القيم تختلف، وربما ادى ذلك الى النزاع حيث يتنازع الناس في القيمة. ولذلك كان من حكمة الشارع انه حدد المطلوب قطعا للنزاع. قال وذهبت الهادوية الى ان الواجب انما هو زيادة فضل القيمة، ومعنى فضل القيمة يعني الفرق من المصدق او رب المال، ويرجع في ذلك الى التقويم. وبهذا نقول ان الهادوية خالفوا النص، وكما يقال لا اجتهاد مع النص. قال واجاب لكن اجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين في القيمة، وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى، هكذا وكان عندكم ولا وكأن العرض، وكان العرض أو وكان العرض، ها كل النسخ فيها وكان، ها أي السبب في ذلك. يعني الجمهور ردوا على الهادوية بجوابين. الجواب الأول عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين في القيمة، والجواب الثاني وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، لأنه من باب قطع الخصومة. ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا، ولم يجوز أن تبدل ابن لبون، ولم يجوز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت. يعني نحن لما جينا وقلنا في 25 من الإبل كم الذي فرضناه بنت مخاض، فإن لم يجد، وفي هناك فرق بين ابن اللبون وبنت المخاض ولا لا، الأصل أو المفترض أن يكون هناك خلاف في القيمة. فالشارع هنا من باب التيسير على أهل الزكاة ألغى الفرق، واعتبر ابن اللبوني مساويا لبنت المخاض. إذن فالشارع لو كان قد وضع في اعتباره القيمة لما حكم بقبول ابن اللبون بدلا من بنت المخاض. هذا معنى قوله ولم يجوز أن تبدل أن تبدل ابن اللبون مع التفاوت. قال وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر، كأنه رأى رأي الهادوية. قال وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل سنين شاتان، كأن الفضل وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل سنين شات أو عشرة دراهم، شاة أو عشرة دراهم. يعني أيضا زيد بن علي خالف النص، لأن الذي جاء في النص أن يدفع الفرق شاتان أو عشرون درهما، لكنه قال بخلاف ذلك. وكل هذه الأقوال تعد مصادمة للنص فلا يلتفت إليها، لأنه لا اجتهاد مع النص. قوله إلا أن يشاء ربها، أي إلا أن يتطوع متبرعا. قوله فإذا زادت ففيها شاتان، يعني فإذا زادت عن 120. قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من هذه الزيادة المطلقة، ففي كتاب عمرو بن حزم فإذا كانت 21 حتى تبلغ 200 ففيها شاتان، يعني زكاة الغنم في 40 شاة إلى أن تبلغ 121 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. فهذا الوقص من 121 إلى 200، ومن 40 إلى 121 لا شيء فيه. قال وقد تقدم خلاف الاصطخري في ذلك. قوله ففي كل 100 شاة مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي 400، وهو مذهب الجمهور، لأنهم فرضوا في 201 ثلاث شياة، إلى أن في 300 ثلاث شياة، في 201 ثلاث شياة إلى 300، ثم في بعد ذلك إذا وصلت 400 ففي كل 100 شاة. قال وهو مذهب الجمهور وعن بعض الكوفيين. وقد عرفنا ما المراد بهذا الاصطلاح، ماذا يريد بالكوفيين، يعني أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، أو والحسن بن صالح، ورواية عن أحمد إذا زادت عن 301 وجبت الأربع، يعني يكون فيها 4 شياة إذا وصلت 300 وشاة. قال قوله هرمة، لأنه ورد أنه لا تؤخذ الهرمة. قال الهرمة بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها. قوله ولا ذات عوار، قال بفتح العين المهملة وضمها، يقال عوار وعوار، وقيل بالفتح فقط أي معيبة. إذا قيل ذات عوار يعني ذات عيب، كل عيب يسمى عوار. وقيل بالفتح العيب وبالضم العور، إذا قيل ذات عوار يعني عوراء، وإذا قيل ذات عوار يعني معيبة. هذا ما هو قياس، يعني المادة نفسها مأخوذ عوره بمعنى ألحق به أو ألحق به العوار وهو العيب. العور ذاك العور أو العوار هو الذي يطلق على العين. قال واختلف في مقدار ذلك، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، يعني كل عيب ترد به الشاة يصبح عيبا لا تقبل فيه في الزكاة. وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأضحية أنها لا تقبل الهرمة ولا العوراء العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها وهكذا. فكل ما نص عليه الشارع في أنه لا يجزئ في الأضحية كذلك لا يجزئ في إيه؟ في الزكاة. وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.